بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، ما زلنا في إعداد الداعية ومقومات النجاح في حياة الداعية وتكوين الداعية. ذكرنا أولا التميز الإيماني والتفوق الروحاني وثانيا الرصيد العلمي والزاد الثقافي. وأما الليلة فنتكلم مع معلم آخر وعنصر جديد من عناصر النجاح في حياة الداعية ومقومات النجاح في تكوين الداعية تحت عنوان رجاحة العقل وقوة الحجة. رجاحة العقل وقوة الحجة. للإيمان إشراقاته وآثاره، وللعلم فاعليته ودوره، ويبقى للذكاء والفطنة أهميتهما التي لا تنكر وإيجابيتهما التي لا تخفى، وتوفر الذهن الوقاد والعقل السديد ميزة عظمى يتحلى بها الداعية، فلا سذاجة تضيع بها معاني الريادة، ولا طيش ولا خفة تطمس معالم الهيبة، بل عقل فطن يرجح إذا اختلفت الآراء، ويحلل ويدلل إذا فقد الإدراك وغاب التصور، ويتقن ترتيب الأولويات واختيار الأوقات وانتهاز الفرص والمناسبات، ويحسن التخلص من المشكلات، ويقوى على الرد على الشبهات والتكيف مع الأزمات. هذا ما نريده إجمالا من رجاحة العقل وقوة الحجة. ولأن أصناف المدعوين كثيرة، هناك أصناف من المدعوين ليس كل من يدعى له نفس صفات الآخر، وإنما أصنافهم متنوعة. فهناك الكافرون الذين لا يؤمنون بالكتاب والسنة، وهناك المعتدون بعقولهم المقدمين لها على نصوص الكتاب والسنة، وهناك المخدوعون بالشبهات، وهناك المعاندون الذين يتبعون الباطل تبعا لمصالحهم ويسعون في إضلال غيرهم، وهناك الواقعون تحت تأثير الأوضاع والأعراف الخاطئة حتى ألفوها ورأوها صوابا. ولأن أصناف المدعوين مختلفة اختلفت تبعا لذلك أساليب الدعوة. ولعلنا في هذه العجالة نشير سريعا إلى بعض الأساليب التي يحتاج إليها الداعية في دعوته إلى الله عز وجل استنباطا من نصوص الكتاب والسنة. أنت كداعية هل تخاطب جميع الناس بخطاب واحد أم لابد من اختلاف أم لابد من تنوع؟ نقول ليس كل الناس على درجة واحدة، ولذلك لابد أن تختار الأسلوب الذي يناسب الإيه؟ المدعو. لكل إنسان قناعاته ولكل إنسان أفكاره، فأنت كداعية تحتاج أن تتخير الأسلوب المناسب للشخص الذي تدعوه. والقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة فيهما الكثير من الأساليب التي يحتاج إليها الداعية، والتي نشير إلى بعضها إشارات سريعة. أول هذه الأساليب التي يحتاج إليها الداعية ويستعملها في دعوته أسلوب يسمى أسلوب المقارنة أو ضرب المثال. أسلوب المقارنة أو ضرب المثال، ما المراد بهذا الأسلوب؟ في هذا الأسلوب يعرض الداعية أمرين، أحدهما هو الخير المطلوب الترغيب فيه، والآخر هو الشر المطلوب الترهيب منه، ثم هو يستثير العقل للتفكر في كلا الأمرين وعاقبتهما للوصول بعد المقارنة هذه إلى تفضيل الخير واتباعه. يعني أنت كداعية تذكر للمدعو الأمرين الخير والشر، الخير الذي ترغبه فيه وتريد منه أن يأتيه، والشر الذي ترهبه منه، ثم تستثير بذلك العقل ليختار هو ويفضل الخير الذي تريد منه أن يفعله. من أمثلة ذلك في القرآن قوله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هل إذا مات الإنسان يحيى مرة أخرى؟ في ميت بيوم تاني؟ أو من كان ميتا فأحييناه. إذن الميت هنا ليس المراد ميت الجسد، ولذلك ابن كثير يقول: هذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن الذي كان ميتا، أي في الضلالة، كان هالكا، كان حائرا، فأحياه الله أي أحيا قلبه بالإيمان وهداه له ووفقه لاتباع رسله. إذن الحياة نوعان: حياة البدن وحياة القلب، وأيهما أعظم؟ حياة القلب، لأن حياة البدن يشترك فيها الإنسان مع مع الحيوان. وكثير من الناس ربما تجده في الدنيا حي البدن لكنه مريض القلب أو ميت القلب كالكافرين والعياذ بالله تعالى. ولذلك الإنسان يولد مرتان: المرة التي يشترك فيها مع سائر الكائنات والحيوانات عندما يخرج من رحم أمه، والمرة الثانية حينما يخرج من ظلمات من ظلمات الهوى والضلال والغي التي كان فيها بعيدا عن طاعة الله عز وجل إلى نور الطاعة، من ظلمات المعصية إلى نور الطاعة. ولذلك تجد بعض الشباب ربما يدخل المسجد مثلا لأول مرة في رمضان فيرى المعتكفين ويرى ما هم عليه من اجتهاد في طاعة الله عز وجل، فيبدأ النور يدخل إلى صدره وإلى قلبه ويأذن الله عز وجل له بالتوبة، فربما تجده يبكي تحسرا على ما فات في غير طاعة الله عز وجل، ويعود إلى ربه ويعلن توبته ورجوعه إلى الله عز وجل. فنسمي هذا هو الميلاد الحقيقي، هو كان قبل ذلك كالميت. لا نقول ميتا لأن الميت وصف للكافر كما في آيات القرآن، لكن كان في ضلالة، كان في عماية، حتى أذن الله عز وجل له بالرجوع إليه سبحانه فتاب وأناب. ولذلك بعض الدعاة جلس مرة في مجلس للتعارف: أنت حضرتك مين؟ فيقول: أنا كذا كذا، سني كذا، وحضرتك فضيلة. فلما جاء الدور عليه فقال: أنا فلان الفلاني، عمري 3 سنوات أو 10 سنوات، وهو رجل قد شاب شعره، يعني راجل عجوز شعره شايب، ويقولون أنا عمري 10 سنين. فتعجب الحضور فقال: لا تتعجبوا، فعمري الذي أحسبه هو منذ أن هداني الله سبحانه وتعالى، وأما قبل ذلك فلا يحسب ولا يعد من عمري. حياة كحياة البهائم: لا يعرف ربا يعبده، لا صلاة يصليها، ولا كتاب يتلوه، ولا يؤدي شيئا من حقوق الله عز وجل. لم يعرف من الإسلام إلا الاسم، أخذ فقط بالاسم، ولما يقدم شيئا من دين الله ويعمل شيئا من دين الله عز وجل. فهذا هو الميلاد الحقيقي. فهذا المثل يضربه لنا القرآن الكريم، يبين لنا الفرق بين المؤمن والكافر، وكذلك نحن نستنبط الفرق بين العاصي والطائع. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. هذا مثل تستطيع أنت أن تضربه لمن تدعوه وإن احتاجت إليه في موقف يستدعي. وكذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. مثل آخر قوله تعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. هذا مثل فيه مقارنة بين الذي يرتكز على إيمان بالله عز وجل قوي، وعلى إسلام بالله عز وجل، على علم وعلى بينة، وآخر لا، ليس عنده ذلك الأمر وليس عنده إيمان بالله عز وجل، الكافر، كأنه بنى بنيانا على شفا جرف هار، يعني يتهور بأهله ويسقط بأهله ويغور بأهله والعياذ بالله تعالى. وهذا يصلح أن تضربه لمن يبدأ شيئا وربما لم يكن قصده فيه مما يرضي الله سبحانه وتعالى. فأنت تقول له: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف نهار فانهار به في نار جهنم؟ عندما يتزوج الإنسان فيؤسس البيت، تدعوه أن يؤسس بيته على تقوى من الله ورضوان، فيعمل بطاعة الله ويترك المعصية، بدلا من أن يعمل بالمعصية كما يفعل بعض الناس، يذهبون إلى المسارح وإلى غيرها من الأماكن التي يعصى فيها الله سبحانه وتعالى، ويقولون دي ليلة العمر وخليهم يفرحوا بلك، وربما يؤذى بعض الحضور أو الزوج أو الزوجة بلبس أو مس أو صرع أو غير ذلك، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فهم يؤسسون ويبدأون الحياة بمعصية الله عز وجل، فيصلح أن يقال لهم: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان، في حال من يبدأ أي عمل من الأعمال، نرشده بذلك إلى أن يبدأ على طاعة الله عز وجل وأن يتجنب المعصية. والسنة كذلك حفلت بالكثير من الأمثلة التي تبين استعمال هذا الأسلوب، أسلوب المقارنة، أسلوب ضرب المثل. وكلكم يحفظ الحديث الذي ورد في الجليس الصالح وجليس الإيه؟ السوء، قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي موسى: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك يعني يعطيك، وإما أن تبتاع منه يعني تشتري، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، يعني في كل الأحوال أنت مستفيد ومنتفع كما يقولون أنت كسبان. إما أن يعطيك يهديك يعني هدية عطية بلا مقابل، وإما أن تشتري أنت منه، وإما إن لم تفعل هذا ولا ذاك تجد منه ريحا طيبة. وأما نافخ الكير الذي هو المثل لمن؟ ما تسرحش لصاحب السوء. نافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة، يعني في جميع الأحوال أنت متضرر. ولذلك نحرص دوما على صحبة الصالحين، لأن النفع حاصل بهم في الدنيا والآخرة. وهذا يحتاج بعض الشباب لتقريب، يحتاج عند بعض الشباب لتقريب، لأنك بعض ربما إذا قلت له قال الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد نفورا وصدودا. لكن حاول أن تضرب المثل ابتداء بحامل مسك ونافخ كير وحداد مثلا، وإنسان يبيع الطيب ونحو ذلك، وحاول أن تقرب له الأمر، ثم اذكر له حديث النبي صلى الله عليه وسلم. مثل آخر ذكرناه منذ قليل: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل أو مثل الحي والميت، والحديثان في صحيح مسلم. تحتاج أنت أن تقرب بعض الأمثلة إلى بعض المدعوين ممن يهتم مثلا بالظاهر ويهمل الباطن. بعض الشباب تجده ربما يقف أمام المرآة يهندم مظهره ويسرح شعره مثلا ويضع الكريمات والمساحيق وغير ذلك كأنه امرأة تماما، ربما يقف بالساعات، في حين أن هذا الإنسان وهذا الشخص ربما لم يكن قد صلى الصبح ابتداء، هو إنما يقوم يهتم بالظاهر ويهتم بالشكل. فهذا يعني يهتم بالجسد ويهمل القلب ويهمل الروح. لو تأملنا في حال الإنسان، الإنسان منا عبارة عن حفنة من التراب نفخت فيها الروح، حفنة تراب ونفخت روح، يعني شيء سفلي وشيء علوي، أيهما أولى بالاهتمام، السفلي أم العلوي؟ عندما تسأل نفسك الجسد والروح أيهما يحمل الآخر، مين الحامل ومين المحمول؟ الجسد حامل. يعني ايه حامل؟ يعني بمثابة الخادم، الخادم يعني لو قلت خادم ومخدوم فالجسد خادم والروح ايه؟ مخدومة. الجسد حامل والروح محمولة، فأيهما أولى بالاهتمام، الخادم أم المخدوم؟ المخدوم بلا شك. كما يضرب بعض الدعاء مثلا بإنسان ذهب يزور صاحبا له، أيام بقى زمان، أيام الدواب، أيام الحمير، ركب الحمار بتاعه ورايح يزور صاحبه، فطرق عليه الباب، فتح له الباب. المفروض ان هو عنده أوضة أو حجرة للضيوف، أخذ بالك، ومكان معد لربط الايه الدواب دي، وإلا لو هو دخله وساب الحمار بتاعه بره ممكن يطلع ما ايه ما يلاقيهوش. زي دلوقتي بالنسبة لنا واحد جايب عربية ممكن يدخلها فين؟ جراش. فالجراشات بتاعتهم زمان كانت اللي هي ايه الزرايب أو نحو ذلك أو الاستبلاط أو كده. فهو حضرته لما يجي يرحب بالضيف يدخله ويقعده مع الناس والحمار يوديه فين؟ المكان المعدل كده. طب لو هو عكس الوضع وخد الحمار قعده مع الناس وخد صاحبنا ربطه في الموقف في الزريبة عزكم الله، يبقى كده عمل ايه؟ قلب الآية، عكس، لأن الحمار ده راكب ولا مركوب، حامل ولا محمول، خادم ولا مخدوم، صح كده؟ يبقى الاهتمام يبقى بمين؟ بالمخدوم مش بالإيه؟ مش بالخادم. فحال الإنسان الذي يهتم بالجسد ويهمل الروح كهذا الإنسان الذي اهتم بالحمار وأهمل الإيه؟ الراكب لهذه الدبة. بمثل هذه الطريقة ربما تقرب لبعض الشباب ذلك حتى تدخل إلى قلبه وحتى تصل معه إلى نتيجة بإذن الله تعالى. أسلوب آخر من أساليب الكتاب والسنة، أسلوب يسمى أسلوب الأولاني، كان اسمه إيه؟ ضرب المثال أو أسلوب الإيه؟ المقارنة. أسلوب آخر يسمى أسلوب التقرير، أسلوب التقرير، وهو أسلوب يقول بالمرء بعد المحاكمة العقلية إلى الإقرار بالمطلوب الذي هو مضمون الدعوة. يعني هتتدرج مع الإنسان ده اللي انت عايز تدعوه، اللي انت هتعرض عليه المسألة بتاعتك أو الدعوة اللي انت عايز تدعوه ليها، وهو بعقله يبدأ إيه؟ يفكر ويقارن ويحكم. مثلا جبير بن مطعم رضي الله عنه أول ما وقر الإسلام في قلبه متى كان وكيف كان؟ جبير رضي الله عنه أتى يفتدي بعض الأسرى من النبي صلى الله عليه وسلم، أسرى بدر، فجاء في وقت صلاة المغرب والرسول صلى الله عليه وسلم يصلي بهم صلاة المغرب، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الطور حتى وصل إلى قوله تعالى في سياق المجادلة والمحجة للمشركين: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ قال جبير، فلم يعني لما سمع ذلك كاد قلبي أن يطير، كاد قلبي أن يطير. ليه كاد قلبي أن يطير؟ لأن خلاص كده هو أفحم. أي إنسان عاقل لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى لو سمع هذه الآية، الذين يجحدون الله كالشيوعيين مثلا الذين لا يؤمنون بوجود الله ابتداء، لو كان عنده شيء من العقل وسمع هذه الآية لابد أن يؤمن. ليه؟ الآية تقول أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يبقى هم أمران فقط لا ثالث لهما. الإنسان اللي بيقول لا إله، مفيش رب، مفيش إله، ماشي، هنقول له أم خلقوا من غير شيء، يعني إيه؟ وجدوا بغير موجد، وجدوا بغير موجد، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أم هم الخالقون، هم خلقوا نفسهم، هم بيقولوا ما فيش خالق، ما فيش رب. طيب الكائنات الموجودة دي، الإنسان نفسه خلق من غير شيء؟ يعني صحي كده صباح الصبح لقى نفسه مخلوق وموجود؟ طيب هم ادعوا ان هم خلقوا؟ طب الاحتمال الأولاني ما ينفعش، الاحتمال الثاني ما ينفعش، باقي ايه؟ باقي احتمال واحد، ان هو في ايه؟ ان في خالق. خلاص، هل انت دلوقتي لو قعدنا ندورها مع بعض ممكن حد يطلع احتمال ثالث؟ ان هو انت دلوقتي لما تخش البيت وتلاقي الكراسي متطربقه على بعضها، ماشي كده، انت وزوجتك كنتوا في سفر وراجعين الشقه لقيتوا الكراسي متطربقه على بعضها والتلاجة واقعه ومش عارف الغساله فيها ايه، اول ما تشوف الوضع كده هتقول ايه؟ حد دخل في حرامك. لو زوجتك قالت لك لا مفيش حد دخل، ده هي كده، الله، ما ده شيء ايه؟ يصادم العقل، حاجه من اتنين، يعني ايه؟ هي عملت الحاجات دي، يا اما في حد غير انا وهي ايه دخل فيها. هل في احتمال ثالث؟ هل في احتمال ان الكراسي بتلعب بعضها مثلا وعملت مشاجره مع بعضها في البيت وخناقه بين الثلاجه والحاجات دي؟ في احتمال كده؟ مش وارد. دخلت مثلا انت جاي تصلي مثلا فلقيت العمود ده مثلا مش موجود، اول ما تخش هتقول ايه؟ الله، ده كان في عمود هنا. طب لو احنا صحينا الفجر مثلا جينا ما لقيناش العمود موجود، حاجه من ايه؟ في فاعل، ما فيش في حاجه غير كده، ما فيش ما لهاش حل غير كده. فالقرآن يقيم الحج على الكفار، إما أنتوا خلقتوا نفسكم ماشي، يا إما أنتوا توجدتوا بدون موجد وبدون خالق. طب هل في حاجة توجد بدون موجد؟ في حاجة بتتوجد بدون موجد؟ هل في الواقع كده؟ ده حتى الناس وهي مثلا واحد بيحفر مثلا عشان يبني بيت أو يحط أساسات، فلقى مثلا شوية ذهب ولقى شوية قلل ولقى شوية خد بالك، يقول ده إيه؟ ده كان فيه إيه؟ كان في ناس قبل كده عايشين في المكان ده، والحاجات دي المدفونات دي بتاعتهم. خد يا عبد الله خدت بالك، يقوم يقول ايه اكيد كان في ناس قبلينا فين في المكان ده، وايه الدليل على كده ان الايه الحاجات دي مدفونه وموجوده؟ هل في احتمال الحاجات دي لو واحد ماشي في الطريق الصحراوي وفجاه لقى قصر كبير محاط بالزروع والثمار وتجري من يعني من بجواره الانهار، وفي وتقال مثلا بيسال القصر ده بتاع مين، او قالوا والله احنا صحينا الصبح ولقينا القصر ده كده ايه الطوب اتجمع مع بعضه وكون الجدران، وبعد كده اتمحرض وبعد كده اتبيض وبعد كده الكهرباء تركب. طب مين اللي عمل؟ لازم ايه كل اثر لازم له ايه، لازم له ايه مؤثر، وكل فعل لازم له ايه، لازم له فاعل، مفيش حاجه بدون ما يكون لحد عمل. يبقى خلاص جبير بن مطعم رضي الله عنه يسمع الآية وقلب نضيف، خدت بالك خلاص انتهى، وقع الإسلام في قلبه وكانت انقادته بعد ذلك إلى الإسلام. أم خلقوا من غير شيء، أي أوجدوا من غير موجد كما يقول ابن كثير، أم هم أوجدوا أنفسهم؟ الإجابة لا هذا ولا هذا، بل الله هو الذي خلقهم. وإذا كان الله هو الذي خلقهم وحده فهو الذي يستحق الإيه العبادة. يبقى ده استدلال بتوحيد الربوبية على لزوم توحيد الإيه الألوهية. ما هو أنت دلوقتي بتنكر وجود الله، بتنكر أنه الخالق، هنستدل عليك أنه هو في خالق ولا ما فيش، هتقر أنه في خالق. الخالق ده إيه المطلوب منك تجاهه؟ عبادته طاعته. يبقى استدلال بأمر لا يمكنهم فيه إلا التسليم للحق أو الخروج عن موجب العقل والدين، يا إما يسلم يا إما يبقى ما عندوش إيه، ما عندوش عقل. مثل ثاني قوله تعالى واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، إيه ردهم؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، بدون حياء تعبدوا إيه ولو بعبد أصنام فنظل لها عاكفين. شوف بقى الجدال وشوف الحوار. قال هل يسمعونكم إذ تدعون، واللي بيدعي واحد ده بيدعي ليه؟ عشان يحقق له رغبة أو هدف أو شيء. وهيحقق ازاي لو ما كانش بيسمع؟ يبقى لازم يكون هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون. وشوف ما قالش ينفعونكم بس، او يضرون حتى، يعني كمان اما يبقى اله لا يقدر على الايه على الضر، يبقى اله ازاي؟ راح ايه ردهم؟ قالوا بل وجدنا اباءنا كذلك يفعلون، انتم بقى واباء. قال افرايتم ما كنتم تعبدون انتم واباؤكم الاقدمون فانهم عدو لي الا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين الايات. وطبعا الإجابات لابد أن تكون بالنفي، لأن العقول لا يمكن أن تقول مثلا الصنم يسمع أو يجيب أو ينفع أو يضر، وبالتالي فهي لا تستحق الإيه العبادة. من الأمثلة الحديثية هذا رجل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري فيقول يا رسول الله ولد لي غلام أسود. يبقى كأن الرجل مش أسود، لما تبقى انت ابيض ومراتك بيضة وجالك ولد اسود، ها هتقول ايه؟ تبع مين ده؟ بالك جاي ازاي؟ فجاي الراجل ده جاي يستنكر للنبي صلى الله عليه وسلم، ها اتأخر في الفرن الله يهديك، ولد لي غلام اسود. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من ابل؟ قال نعم. قال ما الوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ أورق يعني إيه؟ في سمار يعني أسمر. قال نعم. قال فأنا ذلك؟ شوف جاب له المثال إزاي، هو بيقول له أنا جاي لي ولد أبيض، ما قالوش بقى جي إزاي وانت بتراقب مراتك ولا لأ وفي حد مش عارف إيه وهل في اتصالات ولا، شوف جاب له نزل المثل، قال له أنت عندك إبل عندك جمال؟ قال له آه. قال له لونها إيه؟ قال له كذا. قال له في ساعات بيطلع واحد لون مختلف؟ قال له آه. قال له إزاي؟ واللي هيجاوب ده يرد بقى على نفسه. فقال فأنى ذلك؟ قال لعله نزعه عرق، أو نزعة عرق، فقال لعل ابنك هذا نزعة عرق أو نزعه عرق. يعني إيه نزعه عرق أو نزعة عرق؟ يعني جاي منين؟ من الأجداد بقى. وتشوف بقى دلوقتي العلم تقدم، علم الجينات أخذ بالك، ومش عارف إكس إيه وإكس إيه وإكس إيه، كنا في السنة وبناخدها الواحد نسي بقى أخذ بالك، والصفة المتنحية والصفة الإيه السائدة نسيت، أنت المفروض لسه طاز أخذ بالك. فتلاقي مثلا الأب مثلا شعره أكرت، والأم مثلا شعرها ناعم، والولد مثلا يطلع وسط بين الاثنين، الاثنين مثلا أكرت واحد يطلع، تيجي تبص في الأجداد تلاقي فيه فعلا أخذ بقولك الولد ده مش شبهي ولا شبه أمه، ده شبه مين؟ سيده مثلا، أو سبحان الله. يبقى كده فشوف الأسلوب الجميل جدا بتاع الداعي المعلم الأول صلى الله عليه وسلم، اللي يخلي اللي قدامه هو اللي يقر على نفسه، ودي من أقوى أساليب الدعوة والإقناع، إن هو اللي يقر أيوة كده صح، أخذ بالك، هو اللي يجاوب على نفسه، واضح. ومن ذلك أيضا حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه لما أتى فتى من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث المسند، فقال يا رسول الله، شوفوا الحوار عشان الدعاء يستفيد كيف تكون يكون التعامل مع المدعوين، يا رسول الله أتأذن لي بالزنا؟ ايه رأيك في السؤال ده؟ ولو واحد جاي يسأله لك هتعمل فيه ايه؟ وشوف المعلم صلى الله عليه وسلم المعلم الأول كيف يرد وكيف يحاور، أتأذن لي بالزنا؟ فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا مه مه، ايه اللي بتقوله ده؟ اسكت. فقال صلى الله عليه وسلم أدنه، يعني الرب، فدنا منه قريبا أو دنا قريبا منه، قال فجلس، فقال له أتحبه لأمك؟ أنت بتقول إذن لي في الزنا، قال تحب والدتك تحب لأمك؟ قال لا والذي جعلني الله فداك، لا والله جعلني الله فداك. قال ولا الناس يحبونه لأمهاته، ما هي اللي أنت هتزني فيها دي ممكن تكون أم واحد، هو ما يرضاش لأمه كده. طب ننزل شوي، قال أتحبه لابنتك؟ قال لا والله جعلني الله فداك. قال ولا الناس يحبونه لبناته، ممكن تكون بنت واحد. قال أتحبه لعمتك؟ قال لا. قال لا والله جعلني الله فداك. قال ولا الناس يحبونه لعماتهم. قال أتحبه لخالتك؟ قال لا والله جعلني الله فداك. قال ولا الناس يحبونه لخالتهم. يعني جابها له ايه؟ من جميع الجوانب. ثم وضع يده عليه، شوف بقى ايه وضع الايد ديت متوارثة من قبل الدعاء، وضع يده عليه وقال اللهم اغفر ذنبه، احفظوا الدعاء ده، اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه، قل هذا ده، اللهم اغفر ذنبي وطهر قلبي وحصن فرجي، اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. شوف الصحابي بيقول ايه، فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت الى شيء، يعني خلاص ايه التزم واقتنع وخلاص الحجة قامت. طب لو هذا الشاب الذي سأل هذا السؤال وجه بالانتهار والزجر، يبقى واحد مثلا داخل المسجد ويقول للشيخ مثلا انا هقتل فلان ومعاه السكين، شوف هيعملوا في ايه، خد بالك، وشوف الاسلوب وشوف الاقناع، وشوف الشاب ده جاي عايز يقول له انا هعمل كذا، يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الفاحشة، ازاي اصلا ان هو يتجرأ ان يتكلم بالاسلوب ده مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومع كده شوف طلع من الجلسة كان ايه النتيجة. وفاكرين حديث اللي قلناه قبل كده بتاع مين من الصحابة؟ لا يا اخي، الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث في سنده انقطاع، لكن يذكر في يعني الاستشهاد في حسن الاسلوب، يعني لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم فوجده قد يعني هذا الصحابي وجد امرأتين جالستين، فأعجبه الأمر فذهب فارتدى حلة أنيقة وخرج ليجلس معهن، لقى اثنين قاعدين فراح رايح مغير هدومه وراح جاي ايه اخد بالك يقعد معه، فالرسول صلى الله عليه وسلم طلع فشافه ايه قاعد مع الحريم، قال ماذا تفعل يا عبد الله؟ ايه اللي قعدك هنا؟ قال يا رسول، طبعا ارتبك، هو قال كده عن نفسه ارتبك مش عارف يرد هيقول ايه، قال يا رسول جمل لي شروط، ده في ايه جمل بتاعي ايه وهن يفتلن حبلا له، يعني هو بيعملوا له ايه حبل عشان يسيب الجمل بقى شارد على ما يعملوا له الايه الحبل، فماشي وطبعا هو استحى الصحابي وقال، فكان كلما قابله قال له ما فعل جملك يا عبد الله. بذلك فكان هذا الصحابي يعني بقدر ما يستطيع يبتعد عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يواجهه، مش عايز يقابله خالص. بذلك فدخل مرة فوجده يصلي، دخل الرسول صلى الله عليه وسلم لا الصحابي ده بيصلي، قال فطولته حتى يخرج. الصحابي قال ايه اطول بقى في الصلاة عشان الرسول ايه، فقال فجلس عندي وقال طول او لا فلا انا انتظرك، هتطور هتأثر انا ايه انا اعدلك. فلما انتهى قال له ما فعل جملك الشارد، فقال لا والله والذي بعثك بالحق ما شرد منذ اسلمت. قال له خلاص الجمل خلاص ايه بطل بقى خلاص، تاب الى الله سبحانه وتعالى. فانظر للاسلوب وطريقة الحوار، ونحتاج فعلا أن نتعلم ونتعرف كيف تكون معالجة أخطاء الناس. أنت ممكن أحيانا بأسلوب التلميح بدون تصريح الخطأ إيه؟ يزول ويتغير وينصلح، ولعلها تأتي إن شاء الله معنا في محاضرة عن كيفية إصلاح أخطاء الناس بإذن الله تعالى، لأن الموضوع مهم فعلا. ومن أمثلة أسلوب التقرير أيضا أم سليم رضي الله عنها زوج أبي طلحة لما مات ولدها، وطبعا الولد بيبقى له الولد خصوصا في السن الصغير بيبقى له مكانة عند الوالدين، فاحتارت ماذا تقول لزوجها. انتوا عارفين طبعا الامهات دلوقتي لما ولد يموت ولا حاجة يعملوا ايه مع وفي نفسهم وفي البيت فام سليم هذه كان عندها عقل وحكمة رزقها الله عز وجل ذلك، يعني تخيرت من الكلام ما تقوله لزوجها. فلما جاء وسأل عن الولد قالت له أرأيت، شوف الأسلوب، أرأيت لو أن قوما أعاروا قوما عارية له ثم طلبوها أكان لهم أن يمنعوها؟ يعني أنت أعطتني الكب بتاعك ده مثلا أخذ لي بيه يومين ثلاثة ماشي كده، فأنت جيت بعد يومين بتقول لي ليه اللي أنا منعك ليه حقك. شوف هي الأسلوب بتاعها زي قالت له فاحتسب ولدك. يعني إيه احتسب ولدك؟ يعني نفس المثل، ربنا سبحانه وتعالى وهبك هذا الطفل، الله سبحانه وتعالى أخذ هذا الطفل هو بتاع مين؟ ملك الله سبحانه وتعالى، خلاص احتسب. واضح الكلام؟ أسلوب التقرير أيضا. من الأساليب أيضا ثلاثة، أسلوب الإبطال أو الإمرار، أسلوب اسمه إيه؟ الإبطال أو الإمرار. إيه معنى الأسلوب ده؟ الأسلوب ده مفاده يعني أو ملخصه أن تسمع أنت أقوال الذي يحاورك ولا تعترض على بعض الباطل الذي يقوله حتى لا يجادلك، لتصل معه إلى حجة قاطعة تدمغ بها باطلة، فتكون بذلك قد دمغت الباطل كله الأول والآخر. بمعنى إيه؟ هذا الأسلوب أسلوب قوي في إفحام المعاندين وأصحاب الغرور والصلف. إزاي؟ بإمرار أقوالهم وعدم الاعتراض على بعض حججهم الباطلة منعا للجدل والنزاع، خلوصا إلى حجة قاطعة تدمغهم وتبطل بها حجتهم تلك، فتبطل الأولى بالتبع. مثال عشان نفهم، ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. دلوقت هو بيسأله عمن يدين له بالربوبية، مين اللي هو يشرع لنا ويحكمنا؟ فإبراهيم بيقول له ربي، ربي أنا اللي أنا أؤمن به، مين هو الذي يحيي ويميت؟ على أساس يقيم الحجة على مين؟ على النمرود. فرح رادد عليه قال إيه؟ قال أنا أحيي وأميت. يذكر في بعض كتب التفسير أنه أتى بأسيرين حكم عليهما بالإعدام، فأطلق واحدا وأعدم الآخر، أطلق واحدا وقتل الآخر، يبقى أنا لا أطلقته ده أحيته واللي أنا قتلته ده يبقى إيه أمته. هو ده الإحياء والإماتة؟ لا. طب أنت لما تسمع كده أو تبقى في الموقف ده هيستفزك الموقف، تقول له لا يا كذاب ده كده مش إيه، وحتبدأ إيه هتبدأ إيه تتجادل بقى واخد بالك. لا سيدنا ابراهيم ايه، يبقى عد بعض الباطل اهو، مش ده باطل وده ايه يعني ايه تمويه وتدليس، عداه ليه؟ عشان هجيب له دلوقتي حجه تكتمه خالص، تخرسه، مش عارف يتكلم خالص. عشان كده احنا قلنا ايه، امرار اقوالهم وعدم الاعتراض على بعض حججهم الباطلة منعا للجدل والنزاع، عشان مش هنخلص، لان في ناس اوثيت الجدل. انت ممكن تكون مش عارف ان هو مجادل كده، ففتحت معاه حوار لقيته كده، يبقى عدي ده، اقفل الباب ده وهات له حاجة ايه بقى، سيل بقى ما يعرفش يواجهك فيها. قال ابراهيم فان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب. بقى لم يرد ابراهيم ان يسترسل معه في جدل حول معنى الاحياء والاماتة مع رجل يماري ويداور في تلك الحقيقة الهائلة، حقيقة منح الحياة وسلبها، حقيقة هائلة ما فيش فيها، لكن هو مش عايز، عليكم السلام، مرضاش بقى يناقش، وسعه طريق يجادل معاه في الموضوع ده. هذا السر الذي لم تدرك منه البشرية حتى اليوم شيئا، وعندئذ عدل عن هذه السنة الكونية الحقيقية إلى سنة أخرى ظاهرة مرئية. عدل عن طريقة العرض المجرد للسنة الكونية والصفة الإلهية في قوله تعالى ربي الذي، على لسان إبراهيم، ربي الذي يحيي ويميت. عدل إلى طريقة التحدي، عدل عن ذلك إلى طريقة التحدي، وطلب تغيير سنة الله لمن ينكر ويتعنت ويجادل في الله. إنه قال له رب فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من الإيه؟ من المغرب. يبقى إيه الحل بقى هنا مع النمرود؟ هذه الشمس تبدو كل يوم من المشرق، فإن كنت إلها كما تدعي فأتي بها من الإيه؟ من المغرب. فلما علم عجزه وانقطاعه وأنه لا يقدر على المكابرة في هذا المقام بهت، يعني خرس فلا يتكلم، وقامت عليه الحجة. إذن فالمقام الثاني كالمقام الإيه؟ الأول. يعني هذا يبين ادعاء أو ما ادعاه النمرود في ادعائه الأول. ومن ذلك أيضا قصة موسى عليه السلام مع فرعون، وده نموذج يحتاج تدارس. عشان كده أنا كاتب هنا عندي سؤال مهم، إزاي إحنا نحصل الأساليب دي يا إخواني؟ أنتوا قاعدين طبعا ما شاء الله على الحوار وعلى الأسلوب وعلى الطريقة، جميل، أيوة، إحنا بقى كدعاء إزاي نحصل الأساليب دي اللي إحنا ندرسها، ندرس قصص الإيه؟ الأنبياء. عشان كده وصيتكم قبل كده، مهم جدا تجيبوا قصص الأنبياء وتسمعوه أكتر من مرة، وتشوفوا الحوارات بين الأنبياء والأمم وكيف يكون الرد، وتشوف إقامة الحجة كيف تكون، والرد على الباطل كيف يكون، الدروس التربوية الإيمانية الموجودة في هذه القصص. في سلسلة جميلة جدا الدكتور ياسر، قصص الأنبياء، ريت الإخوة تحاول توفرها وتحاول تسمعها، تستفيدوا منها إن شاء الله فايدة كبيرة جدا. قصة موسى عليه السلام مع فرعون لعنه الله. قال فرعون وما رب العالمين، هو دعاه ليؤمن بالله سبحانه وتعالى. طيب فرعون إيه سؤاله؟ طب هو المجرم ده الكبير ده اللي هو قوي القدم راسخ القدم في الإجرام والقتل وسفك الدم، مش عارف مين رب العالمين؟ يقول له وما رب العالمين. الرد الطبيعي بتاعنا يقول له يعني انت مش عارف مين رب العالمين، بتستعبط يعني ولا ايه؟ ولا ويقعد ايه بقى اخد بالك وما رب العالمين. سيدنا موسى لا، ما يستفزش، شوف الرد، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. طب ده يقام عليه حجة فيه، طب هيعمل ايه؟ يوم يشغب بقى عليه ويستثير الناس عليه. قال لمن حوله ألا تسأل، هنا بكلم اللي حولك ولا بكلمك انت؟ يبقى مين اللي يرد؟ انت اللي ترد بني آدم، انت بقولك بسألني وانا رديت عليك، مال الناس عايز زي ايه اسلوب بقى التهييج بقى والتسخين وبتاع عشان هم يردوا يعني. قال ربكم، فقال ألا تستمعون، راح سيدنا موسى جاب الحج عليهم هم. قال ربكم ورب آبائكم الأولين، لا الموضوع برضو الحجة بتزيد أكتر. فقال خلاص نيل أدبنا بقى، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. أنا مجنون؟ فين؟ طب أنت شفتني في العباسية قبل كده؟ أنت شفت عني حاجة؟ أنت شفت حاجة في مخي؟ ويقعد على الأقل يرد الشبهة دي عنه، لا ولا أكن حصل ولا أكن حاجة اتقالت. وقال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق، الله، طب هو دلوقتي اتشتم، الداعية اتشتم، إيه المطلوب؟ يرد يشوف إيه اللي بيشتمني ليه ده، وأنت بتشتمني كده ليه، وأنا إيه وأنا كده، وين بقى إيه يمسك بقى فيه. ما هو فرعون عايز كده، وده أسلوب الناس الضعيفة، إن هو لما إيه لما يعجز عن المجادلة وعن إقامة الحجة يبدأ يستعمل الإيه العنف بقى والقوة، بالعافية بقى. قال رب المشرق والمغرب وما، يعني تحس إن فرعون أخذ وحوصر وفشلت حيلته وانقطعت تهكماته واتهاماته، أفحم بالحجج فلجأ إلى القوة وهي حيلة العاجز في ميدان المناظرة والاحتجاج، وهذا دليل على أنه هزم. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون، راح أجيبها بقى من الآخر، لئن اتخذت، قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. طب فين حرية العقيدة عندك يا فرعون؟ هو اللي انت عايز الناس كلها تاخدك انت إلى واحد مش مستنضفك، شايفك ان انت ما تنفعش، هو حر؟ مش انت بتضمن بقى للناس حرية الايه؟ قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من الايه؟ من المسجونين، إلى آخر المحاور. ثم نثني بذكر بعض الأمثلة من حياة السلف، لأن هذا الموضوع مهم ويحتاجه الدعاء. يذكر عن أبي حنيفة رحمه الله أنه حاج قوما من الملاحدة الدهريين. يعني الدهريين؟ لا، اللي بيقولوا وما يهلكنا إلا الدهر، يعني احنا عايشين وحنموت، هي الدنيا كده الطبيعة، تيجي ناس وتموت ناس، ما فيش رب ما فيش إله، هي بنفسها كده بتجدد نفسها وتموت نفسها وكده. فقعد يتناقش معاه، قال لهم اسمعوا وتعلم، ما تقولون في رجل يقول لكم إني رأيت سفينة مشحونة بالأحمال مملوءة من الأثقال قد احتوشها في البحر أمواج متلاطمة ورياح مختلفة وهي من بينها تجري مستوية ليس لها ملاح يجريها ولا متعهد يدفعها، هل يجوز ذلك في العقل؟ يقول لهم سفينة تحمل بالأحمال والأثقال وماشية في البحر، الأمواج شديدة جدا ولا بتأثر فيها، وما لهاش ربان، ما لهاش قبطان، ما لهاش قائد، تحمل البضائع من هنا وتنزلها في الناحية الثانية، ده يجوز؟ قالوا هذا شيء لا يقبله العقل. فقال أبو حنيفة يا سبحان الله، إذا لم يجز في العقل سفينة تجري في البحر مستوية من غير متعهد ولا مجري، فكيف يجوز قيام هذه الدنيا على اختلاف أحوالها وتغير أعمالها وسعة أطرافها وتباين أكنافها من غير صانع وحافظ؟ لأن دي سفينة حاجة محدودة، أنت قلت ما تنفعش بدون إيه؟ بدون قائد. طب الكون ده كله ينفع بدون رب إزاي؟ زي ما أنت هنا نفيت يبقى هنا إيه؟ أشد في الإنكار والنفي. مثال آخر، الحجاج. الحجاج معروف الدم على طول، يعني القتل ما فيش هزار. الحجاج لما كان يطلع يخطب واحد من اللي قاعدين مثلا يقول له أنت عملت وأنت خليت، خلاص اتعلم عليه، مش هيطلع من الجامع ده خلاص. إيه؟ واحد اعترض عليه مثلا يتعلم على داره بالليل ولا تاني يوم، يكون قتل الآلاف من الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله، عشان تثبيت أوتاد الدولة في ذلك الوقت. فكان معروف اللي يجيله السدعة من الحجاج كبر عليه أربعا، خلاص مش بقى من دولة، ده يعني ده حاجة إيه؟ حاجة أعلى يعني، عياذ بالله. فطلب مين؟ طلب الحسن البصري. تعرفين الحسن في مكانته وعلمه وورعه وتقواه. فلما دخل عليه قال له الحسن، شوف الجملة اللي الحسن حيقولها ويطلع سليم، يقول ايه؟ قال له الحسن يا حجاج، كم بينك وبين آدم من أب؟ قال له بينك وبين سيدنا آدم قد ايه من الآباء؟ قال كثير. قال فأين هم؟ قال ماتوا. ايه اللي فيها؟ ها؟ أبزا؟ خلاص خلاص. فنكس الحجاج رأسه فخرج الحسن، قال له هتقتلني؟ انت بينك وبين ادم قد ايه؟ ياما قوي. فين هم دلوقتي؟ مات. انت برضو ايه؟ يبقى اعمل لليوم ده زي ما بيقولوا كده، لو دامت لايه؟ لغيرك ما كانتش تجيلك، خد بالك. وهم الرؤساء لو يفهموا كده، لو يشوفوا دلوقتي مبارك واللي بيتعمل فيه، خد بالك، يبقى ده عبره بقى لكل واحد ظالم. والله صدقت، والله يقول لك اتعامل في حاجه ده متدلع، واحنا عارفين هو مريض ولا مش مريض، ونضاره شمس وكوفيه وتمام، ده حاجه وطياره تجيبه وطياره بيتفسح. الله المستعان. بعض النصارى يسال القاضي ابي بكر الباقلاني بحضره بعض ملوكهم، يعني دلوقتي عندنا امام من ائمه اهل السنه، رجل من العلماء، الباقلاني أظن فيه شيء من الاعتزال على ما أذكر يعني. المهم يعني هذا الرجل من المسلمين في حوار مع بعض النصارى، النصراني يريد أن ينال من عرض عائشة. ليه عائشة؟ لأنها اتهمت في قصة الإيه؟ الإفك. فالنصارى عندهم بعض المعلومات، فعايز يعرض بعائشة قدام مين؟ قدام الشيخ ده اللي هو أبو بكر البقلاني. فراح قال له قدام الملك بتاعهم إيه؟ ما فعلت زوجة نبيكم؟ قال له يخبر عائشة خد بالك، وما كان من أمرها بما رميت من الإفك. هي أخبرها في القصة اللي هي قالوا عليها أنها كذا وكذا وكذا. حد يعرف يرد؟ صح كده. فقال الباقلاني: هما امرأتان ذكرتا بسوء، مريم وعائشة، فبرأهما الله عز وجل. وكانت عائشة ذات زوج ولم تأتي بولد، وأتت مريم بولد ولم يكن لها زوج. شوف الرجل إيه كده. ده أخذ بالك، بيقول له إيه، اسمعوها بقى تاني: هما امرأتان ذكرتا بسوء، مريم وعائشة، فبرأهما الله عز وجل. قال له في اتنين في القرآن الناس ذكروهم بسوء، فالقرآن برأهم. مين ومين؟ مريم وعائشة. يقول: وكانت عائشة ذات زوج ولم تأتي بولد. دي حاجة عادية ولا لا؟ وسع شوية. كانت عائشة ذات زوج ولم تأتي بإيه؟ بولد. طبيعي ممكن ان واحدة يبقى لها زوج وما إيه؟ ما تخلفش. وأتت مريم بولد ولم يكن لها إيه؟ زوج. في مقاييس الناس إيه؟ ما ينفعش. خد بالك. طب واحد ممكن يقولك طب ده كده مش فيه كلام على مريم، يعني تنقص ليها؟ لا، قال العلماء: هذا الجواب في غاية الروعة والإفحام، لأن ذلك الخبيث أراد التعريض والإحراج بقصة حادثة الإفك التي اتهمت فيها عائشة رضي الله عنها. فأجاب الباقلاني بأن هذه، اسمعوا بقى، فرية برأها الله منها، ولكنه قارن ذلك بذكر مريم. ليه؟ ليشير إلى أن براءة عائشة عقلا أولى، براءة عائشة عقلا أولى، لأنه لو تطرق إلى العقل احتمال الريبة فهو في حق مريم إيه؟ أعظم. فإن قبلتم أيها النصارى براءتها فيلزمكم قبول براءة إيه؟ عائشة من باب أولى. أنت دلوقتي عايز تحط على عائشة زي ما بيقولوا بقى في أسلوبنا، عايز تتنقص منها. ليه؟ عشان هي كان حصل الموقف اللي حصل. طب مريم لو أنت هتتنقص يبقى أنت كده بتتنقص مريم من باب أولى. واضح كده أن براءة مين؟ براءة عائشة أعظم في عقولكم يعني من براءة من؟ من براءة مريم. وقد ذكرنا مثلا قبل ذلك أيضا فيما يتعلق بكتاب التوحيد، الرجل الذي كان يلعن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عندما يدرس الطلاب، وكيف أن الشيخ عبد الرحمن البكري رحمه الله يعني عد شيئا استطاع به أن يحول هذا الرجل من لعن الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى الدعاء له. وقد ذكرنا هذا الموقف من قبل. هذا يعني باختصار فيما يتعلق برجاحة العقل وقوة الحجة، وهما صفتان يحتاج الداعية إلى الاهتمام بهما والاعتناء بهما. لعلكم أيضا يعني قبل أن أختم تسألون أين نجد الحديث عن هذه الصفة، فأقول كما ذكرت لكم: الاعتناء بقصص القرآن هذا أولا، وثانيا الاعتناء بدراسة السيرة النبوية، وثالثا هناك بعض الكتب التي تتكلم عن الذكاء وسرعة البديهة. عندما تقرأ في هذه الكتب ستستفيد من الأمثلة التي ذكرت فيها، ككتاب مثلا الأجوبة المسكتة، من اسمه تفهمه أجوبة مسكتة يعني إيه؟ إجابة تسكت على طول. وكتاب الأذكياء مثلا لابن الجوزي، وغير ذلك من الكتب التي تتكلم عن هذه الصفة، لأن الداعية بلا شك أولى الناس بذلك، حتى يكون سريع البديهة قوي الحجة فيتكيف مع الأزمات ويستطيع الرد على الشبهات. تبقى لنا سمة رابعة نذكرها في اللقاء القادم إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يستعملنا وإياكم في طاعته وخدمة دينه، وأن ينفعنا بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.